نحت وتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد المساء واستهلها بالعناوين الرئيسة. البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا يناقش فيه آخر مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. أمير عبد الله يان يقول أن طهران أبلغت واشنطن عبر الأوروبيين بملاحظاتها وهي تنتظر الرد. والكتل السياسية في العراق تؤكد الالتزام بالثوابت الوطنية وإيجاد حل للأزمات من خلال الحوار. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. عقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا شارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي ورئيس الوفد الإيراني لمفاوضات إلغاء الحظر علي باقر كني. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان وحيد جلال زاده أن المشاركين قدموا للنواب تقارير مفصلة عن جولة المفاوضات الأخيرة والمقترح الأوروبي والرد الإيراني عليه، وفيما لفت إلى أن توصل لاتفاق جيد ما زال بعيدا أعلن عن استعداد إيران لإبرام أي اتفاق يضمن منافعها الاقتصادية. من جانبه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموي أن الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر مصمم على إغلاق ملف اتفاق الضمانات والقضايا المثارة بهذا الشأن ضد إيران. وتابع أبو الفضل عموي أن البرلمان الإيراني عقد جلسة مغلقة هامة اليوم، وذلك في ضوء المنجزات التي توصل إليها الفريق الإيراني المفاوض في فيينا خلال الأسابيع الأخيرة على صعيد المفاوضات النووية، وبذلك فقد اقتضت الضرورة على إحاطة نواب الشعب بمجريات الأمور. نستمع إلى حديث السيد عموي في هذا الخصوص.
مجلس الشورى الإسلامي اليوم كان له اجتماعا مغلقا، وفيما هذا المجال تعلمون أن المفاوضات تمر بمرحلة جديدة ولها خطوات إلى الأمام وموضوعات واقتراحات جديدة نحن وشهدناها واستلمناها من فيينا ورددنا عليها، وكان من الضروري أن المشاركين في المفاوضات بما فيهم سكرتير المجلس الأعلى الأمن القومي وزير الخارجية ورئيس الفريق المفاوض أن يخبروا نواب مجلس الشورى وممثلي الشعب عن هذه التطورات وهذه التطورات المهمة. عدة مواضيع طرحت في هذه الجلسة وكانت قد تأخرت، والجمهورية الإسلامية الآن تركز عليها وبالنسبة حساسة بالنسبة لها، ونحن مرة أخرى طلبنا من المنسق الأوروبي للاتحاد الأوروبي استلمنا هذه الموضوعات، وهذه الموضوعات قبل 48 ساعة رددنا عليها، ونحن ننتظر الرد للطرف في الآخر، ونعتقد أن الرد لو كان إيجابيا نحن سنكون على الطريق للوصول إلى اتفاق جيد. لكن النقطة التي كان نحن كل ما استلمناه ووظفناه ورددنا عليه هو الوصول إلى اتفاق 2015، وهناك موضوعان تطالب بهما الجمهورية الإسلامية، وهذان الموضوعان الآن منصوص عليهما في نص المفاوضات. أحدهما هو أولا تقييم الصدقية. في الحقيقة المقاطعات كلها يجب أن تلغى، وإيران يجب أن تختبر هذه الصدقية. والنقطة الثانية والموضوع الثاني هو أخذ الضمانات التي تضمن بما فيها الولايات المتحدة التي قامت وخرجت بشكل غير قانوني من عام 2019. يجب أن تعطي نوع من الضمانة أن لا تكرر هذا الخطأ الذي ارتكبته. إذن هناك بعض التضمينات وبعض التضمينات حقوقية وسياسية قدمت، وهناك متابعة لها، وشركات التي تتفق في التعاون مع الجمهورية الإسلامية تكون مصانة بالنسبة للضغوط التي قد تواجهها أمريكا، تفرضها أمريكا عليها.
صرح وزير الخارجية الإيرانية بأن طهران أبلغت واشنطن عبر الوسيط الأوروبي، كما أبلغت بقية الأطراف بملاحظاتها، وهي الآن تنتظر ردهم. وأضاف أمير حسين عبد الله يان: إذا تأكدنا مراعاة خطوطنا الحمراء وانتفاعنا من الاتفاق النووي اقتصاديا، سنبحث في المراحل القادمة عقد اجتماع وزاري، مشددا على وجوب التأكد في أي اتفاق من احترام خطوط إيران الحمراء وتحقيق مصالحها الاقتصادية. اعتقلت أجهزة الأمن الإيراني أحد أقدم وأخطر الإرهابيين ضمن عمليات عابرة للحدود، ونجحت في اقتياده إلى السجن. وأعلنت ذلك وزارة الأمن الإيرانية اليوم، وقالت إن الشخص المذكور لديه سوابق في العمل الإرهابي ونشاط في 4 من دول المنطقة. وأوضح بيان للوزارة أن الإرهابي، وهو متخصص في الأسلحة الثقيلة، كان يعمل في إطار الجماعات التكفيرية في سوريا، وشارك في تنفيذ أعمال إجرامية في حلب وحما وإدلب. ولفت البيان إلى أن الإرهابي انتقل إلى بلدين مجاورين لإيران بعد هزيمة جماعته في سوريا، قبل أن تضع أجهزة الأمن الإيراني يدها عليه. يحتفل الإيرانيون في 17 من آب أغسطس بذكرى عودة أول قافلة من الأسرى الإيرانيين الذين أسروا خلال الحرب التي فرضها نظام صدام الباعد على إيران في ثمانيات القرن الماضي، بعد التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين. التفاصيل في هذا التقرير.
أهم مشهد صوره المقاتلون والمجاهدون الإيرانيون أثناء الحرب الصدامية المفروضة على إيران في ثمانينيات القرن الماضي بحسب المراقبين هو مشهد الأسر، الذي رسم للتاريخ منظرا قل نظيره بحسب المواقف البطولية لكل أسير دخل غياهب سجون صدام وأزلامه، الذين لم يرحموا طفلا ولا شيخا ولا شابا، وضربوا بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية والأسس الإسلامية والإنسانية التي تضمنت حقوقا لأسر الحروب وطريقة تعاملهم أثناء الأسر. أزلام صدام كانوا يفصلون بين عناصر الجيش ورجال الحرس الثوري والبسيج، ومن ثم بين المتدربين وغير المتدربين حسب زعمهم، وبعد ذلك كانوا يبدأون الحرب النفسية وسياسة الترعيب والترهيب وزرع الجواسيس وإثارة الفتن بين الأسرى. فمن مجموع ما يقارب 40,000 أسير استشهد 6,000 منهم بسبب التعذيب الوحشي الذي مورس ضدهم أثناء التحقيق والاستجواب، أو بسبب عدم تلبية رغبات جلاوزة صدام في الإدلاء باعترافات كاذبة. حقبة من التاريخ صمت فيها المجتمع الدولي وأدعياء حقوق الإنسان عن الجرائم التي نفذها النظام الصدامي.
إلى العراق، حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في العراق اليوم الأربعاء أن الرئاسات العراقية الثلاث اجتمعت اليوم مع قادة القوى السياسية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي. وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن المجتمعين عبروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار. وأضافت أن المجتمعين دعوا إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادية بعيدا عن الإثارات والاستفزازات. وأوضحت الرئاسة أن المجتمعين دعوا التيار الصدري للانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل. على صعيد آخر، كشف وزير المالية العراقي سبب تنحيه عن منصبه من خلال رسالة استقالته التي قدمها إلى رئيس الوزراء العراقي قائلا أن هناك شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظف الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة. مراسلنا في العراق زميل محمد سعيد وفان بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكد وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي في تبرير سبب استقالته أن شبكات سرية لكبار المسؤولين ورجال أعمال وسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين سحبوا مليارات الدولارات من الخزينة العامة. ودعت عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي القضاء إلى التحقيق في قضايا الفساد المالي التي فضحت مؤخرا بعدما اتهم وزير المالية المستقيل كبار المسؤولين في البلاد بالفساد. إلى ذلك قررت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى 30 من الشهر الجاري، فيما تناولت وسائل الإعلام المتنوعة بتفاؤل كبير ما تم تناوله في اجتماع القوى السياسية العراقية بقصر الحكومة بناء على دعوة رئيس الوزراء منتهي الولاية مصطفى الكاظمي وبحضور جميع القوى السياسية العراقية ما عدا التيار الصدري وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت. وشاركت الفتح ودولة القانون والنصر وعطاء وقوى الدولة الوطنية عن الإطار التنسيقي، فيما شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني وكذلك القوى السنية بحضور الرئاسات الثلاث وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكدت القوى السياسية المجتمعة ضرورة إيجاد الحلول للانسداد السياسي ودعوة التيار الصدري للحوار بروح التآزر والتآخي لإيجاد الحلول لكل الأزمات التي يمر بها المشروع السياسي العراقي. مشاركة القوى السياسية في حوار لدراسة المبادرات يجعل اللقاء مفيدا، كما يمثل حضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بعدا دوليا داعما للحلول العراقية. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. عشرات الشهداء والجرحى إثر انفجار استهدف مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام في أفغانستان. حماس ترفض مصادقة الاحتلال على خطط استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة. ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف يناقش مع الرئيس ميشيل عون ملف تشكيل الحكومة الجديدة. من جديد أهلا بكم. تعرض مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في العاصمة الأفغانية إلى اعتداء إرهابي تسبب باستشهاد 21 مصل بينهم إمام المسجد وإصابة 40 آخرين. أفاد بذلك التلفزيون الأفغاني مشيرا إلى أن الحادثة نجم عن تفجير عبوة ناسفة خلال صلاة العشاء داخل مسجد الصادقية بمنطقة خير خانة شمال شرق كابول، متوقعا ارتفاع حصيلة الشهداء. رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس مصادقة ما يسمى بلدية الاحتلال على خطط استيطانية جديدة في مدينة القدس، وصفة ذلك بأنه إمعان في تهويد الأرض واستهداف الهوية ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ. وشددت حماس على أن الإجرام الصهيوني سيواجه بوحدة الشعب الفلسطيني ونضاله بكل الوسائل، ودعت الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الصمود في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته التهويدية دفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية حتى تحرير والعودة. إلى لبنان، حيث ناقش رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي مع الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال اجتماعهما في قصر بعبدة اليوم ملف تشكيل الحكومة. وقال ميقاتي أن النقاش مع الرئيس تناول تشكيلة الحكومة التي تقدم بها في 29 من الشهر الماضي، وأضاف لقد كانت وجهات النظر متقاربة. ووصف أحد كبار العاملين على خط الوساطات بين رئيسي الجمهورية والحكومة لقاء اليوم بأنه محاولة لتعويم الحكومة من دون أن يحزم بإمكان انتهائها إلى الخواتيم المرجوة. حول مستجدات الحوارات والمباحثات في لبنان لتشكيل الحكومة إليكم هذا التقرير.
مرحلة صعبة لا يزال لبنان يقف على أعتابها، يحاصره جمود سياسي من جهة وانهيار اقتصادي من جهة أخرى، وسط تحذيرات من الأسوأ بسبب تأخر تشكيل الحكومة. فبعد مرور ما يقارب الشهرين على تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد، ولم تبصر الحكومة الجديدة النورة وسط سجالات واتهامات بين الفرقاء السياسيين. تقارب في وجهات النظر بينه وبين عون بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة صرح عنه ميقاتي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر الرئاسة في العاصمة بيروت، لكن ميقاتي أوضح أنه تم البحث في التشكيلة الحكومية التي تقدم بها في 29 من يونيو حزيران الماضي.
واليوم صار بحث بهذه التشكيلة وللحديث صلة وحنتواصل بالحديث لأنه وجهات النظر بقدر أقول كانت متقاربة.
وكسر هذا اللقاء نوعا ما حالة الجمود وتبادل الاتهامات بين الرجلين منذ الزيارة الأولى التي قام بها ميقاتي إبان تقديمه التشكيلة الوزارية. وفيما تفيد مصادر إعلامية أن التشكيلة الجديدة القديمة تضم 24 وزيرا، كشفت مصادر أخرى عن أن الرئيسين يبحثان في مجموعة من الخيارات، أحدها تعويم الحكومة الحالية أو تطعيمها بستة وزراء سياسيين كما اقترح عون سابقا، أو إدخال تعديلات على بعض الحقائب والأسماء.
في ناس عم بتراهن على الفراغ وعم بتراهن بأنه بهالفراغ بيقدر واحد يمسك الحكومة ويمسك البلد ويدير من خلال الحكومة البلد، وهذا شيء أبدا مش مقبول وغير دستوري.
ووسط اتهامات بتعمد ساسة البلاد تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، يجمع محللون على أن عملية التشكيل ستكون صعبة نظرا إلى التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد. وتتوالى التحذيرات من تأثير إطالة أمد التشكيل الحكومي على خطة الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المانحون للإفراج عن الأموال المخصصة لدعم لبنان، لا سيما أن صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات حكومية معينة لتمرير مساعداته.
عقب اتصال هاتفي أجراه بالرئيس التركي أعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد اليوم استئناف العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وإعادة تبادل السفراء بينهما. وأشار بيان لمكتب لابيد إلى الاتفاقيات التي تحققت خلال زيارة لابيد إلى أنقرة والاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس التركي أردوغان قائلا: على ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات على مدار العام الأخير، قرر البلدان العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل. وأردف: وقد تقرر إعادة رفع مستوى العلاقات الإسرائيلية التركية لتبلغ التمثيل الدبلوماسي الكامل مع عودة السفيرين والقنصلين العامين. إلى سوريا، حيث دخلت أرتال عسكرية كبيرة إلى شمال سوريا فيما يعتقد أنه بدء عملية عسكرية جديدة في سوريا. وتقول الأنباء أن القوات التركية دخلت إلى منطقة درع الفرات عبر منفذ باب السلام شمال شرق حلب، وذلك عقب قصف تركي مكثف على مواقع الجيش السوري في محيط مدن تل رفعت وعين العرب ومنبج. كما حلق طيران الاستطلاع التركي في أجواء المدن الحدودية في ظل استنفار كامل للإرهابيين الموالين لأنقرة. وفي نبأ لاحق، بدأت القوات التركية بإنشاء نقاط جديدة في محيط قرية سان بري في إدلب قرب نقاط ارتكاز الجيش السوري. وسبق لسوريا أن حذرت أمس من أنها سترد على أي استهداف آخر من القوات التركية على أراضيها. للمزيد بشأن الاستهداف التركي للأراضي السورية في شمال البلاد، نتابع ما تقوله الصحفية ضياء قدور من ريف حلب الشمالي.
الهدوء الذي تشهده قرى ريف حلب الشمالي اليوم لم يكن كذلك بالأمس. طبعا الطيران الحربي التركي قام باستهداف لبعض النقاط في ريف حلب الشمالي. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري وجرح 6 آخرين. طبعا سبق هذا الاستهداف أيضا استهدافات أخرى لمقاتلات تركية قامت ب3 غارات في منطقة عين العرب شمال شرق مدينة حلب. طبعا طبعا هذه الاستهدافات مجتمعة تأتي حاليا بعد التصريحات التركية الجديدة. طبعا تركيا إذا عدنا بتاريخ للسابق بعد التصريحات التركية كان هناك ردة فعل للتنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل تركيا أنه سيكون هناك حل سياسي في سوريا، فكانت ردة فعل هذه التنظيمات في القرى الحدودية في ريف حلب الشمالي بالخروج ضمن مظاهرات حتى حرق العلم التركي وإنزاله عن بعض المباني في هذه القرى. هذه الأسباب مجتمعة دفعت النظام التركي لعودة تهديداته إلى الواجهة. التهديدات تمثلت بعض الاستهدافات لهذه القرى، طبعا تهدف تركيا من خلال ذلك إلى تهدئة هذه المجموعات المدعومة من قبلها، خاصة أن هذه المجموعات بدأت تشعر أن تركيا تتخلى عنها بعد الاتفاقيات وبعد اللقاء الروسي التركي الإيراني الذي جرى مؤخرا. إحساس المجموعات بهذا التخلي دفعها إلى هذه المظاهرات، وهذا أيضا دفع النظام التركي لتغيير تصريحاته وعودة تهديداته بقصفها واستهدافها ببعض الغارات. طبعا الحكومة السورية أكدت بعد هذه الاستهدافات أنها سيكون هناك في حال الاستهداف لاحقا أي استهداف سيقابله رد مباشر وفوري وعلى كل الجبهات.
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تصاعد قياسي في أرقام الإعدامات في السعودية، وأكد بيان للمنظمة أن السلطات السعودية عدمت 120 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، وهو ما يقرب من ضعف عدد الذين تم إعدامهم في العام السابق عليه، مشيرا إلى بينهم قصر ومعتقل الرأي. وحسب بيان المنظمة أيضا، فقد تضاعف العدد تقريبا خلال الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، حيث تجاوزت أرقام الإعدامات بحلول حزيران أرقام عامي 2020 و2021 مجتمعين. دعا الأمين العام لحلف الناتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيا النووية بشكل عاجل، وادعى يانس ستولتنبرغ أن مصادرة روسيا للمحطة الواقعة في أوكرانيا تشكل تهديدا خطيرا على سلامة المنشأة وتزيد من مخاطر وقوع حادث نووي. وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت مواقفها موافقتها على زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة شريطة التفاوض حول الموضوع. هذا وتعرضت المحطة الخاضعة للجيش الروسي لقصف قوات كييف 3 مرات خلال الأسبوع الماضي. حذر سيناتور أمريكي الإدارة الأمريكية من مواصلة دعمها لكييف، وقال إن الحرب في أوكرانيا تضعفنا بشكل خطير وتستنزف ترساناتنا العسكرية. وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا بول غوسار خلال جلسة للكونغرس أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ من خلال الاستمرار في التدخل في الأزمة الأوكرانية. ودعا غوسار إلى التركيز على المشاكل الداخلية، وقال أن إدارة بايدن لن تكون قادرة في حال انتهاء الصراع على صرف الانتباه عن الأزمات المروعة في الداخل، وبالتحديد التضخم المدمر ووباء المخدرات المميت. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا يناقش فيه آخر مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. أمير عبد اللهيان يقول أن طهران أبلغت واشنطن عبر الأوروبيين بملاحظاتها وهي تنتظر الرد. الكتل السياسية في العراق تؤكد الالتزام بالثوابت الوطنية وإيجاد حل للأزمات من خلال الحوار. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونسلط فيه الضوء على سياسات أمريكا في المنطقة والعالم ومراوغات هذا الشيطان الأكبر لتأجيج الفتن وإشعال نيران الحروب في سائر دول العالم. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى دور أمريكا في تغذية الحرب في أوكرانيا بدلا من المواجهة المباشرة مع روسيا، خدمة لمصالحها وعلى حساب الدول الأخرى حتى الدول الحليفة لها. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت أمريكا عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل منظومات صواريخ عالية الدقة من نوع هايمرز تحمل على مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى 580 مسيرة هجومية، بحسب المتحدث بلسان البيت الأبيض جون كيربي. وهذا ما يدل بنظر المراقبين على محاولات أمريكية لتسعير الحرب الأوكرانية، في حين أنها تتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا لتحارب أوكرانيا بالنيابة عنها، وتراق كل هذه الدماء من أجل مصالحها اللامشروعة. ويرى المراقبون أن هناك نوايا أمريكية واضحة لتسعير هذه الحرب على غرار بقية الحروب والفتن التي أشعلت واشنطن فتيلها في دول أخرى دون إفساح أي مجال للمقاتلين بالتوصل إلى حلول لوقف الحرب وحقن الدماء. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف عزيز عبر الهاتف. ننتقل إلى الباحث والكاتب السياسي من سوريا الدكتور سعيد دودين. دكتور دودين، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلنت أمريكا عن مساعدات تسليحية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار، تشمل صواريخ عالية الدقة ومسيرات هجومية. على ماذا يدل هذا؟ وهل يدل على نوايا أمريكا لتسعير الحرب الأوكرانية؟
زميل الكريم، لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا دون أخذ ثلاث حقائق بعين الاعتبار. الحقيقة الأولى أن حلف شمال الأطلسي، نحن نطلق عليهم النازيين الجدد، أعلنوا استراتيجية الهيمنة، النظام العالمي الجديد، وخوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي أو دولار واحد. كيف ذلك؟ الانقلاب الفاشي، إلقاء نظرة في الشبكة العنكبوتية ووضع ثلاث أحرف NAD، هذا اختصار لما يطلق عليه National Endorsement for Democracy، هذه المخابرات الأمريكية. وعندما تدخلين على موقع أوكرانيا ستجدين أسماء 65 شبكة تجسس تعمل بإشراف وبتمويل المخابرات الأمريكية، وستجدين عن كل شبكة المبالغ السنوية التي حصلت هذه التنظيمات عليها. هذه التنظيمات هي التي نفذت الانقلاب الفاشي في كييف. وإذا استمعت إلى أول مختلة تنتينها رئيس وزراء، ستستمعين وهي تقول أن لديها حلم هو امتلاك رشاش وقتل أكبر عدد ممكن من الروس. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن بعد الانقلاب مباشرة سيطرت المخابرات العسكرية الأمريكية MI6 المخابرات البريطانية وأمان ليس الموساد أمان الجنرالات المخابرات استعمرت العنصرية الصهاينة وبشكل كامل على مؤسسات ودول حلف شمال أطلسي هم الذين وضعوا الاستراتيجية ضمن استراتيجية الزحف شرقا. عام 1989 تم توقيع اتفاقيات تمنع حلف شمال الأطلسي من بناء قواعد عسكرية في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق وبنوا 6 قواعد عسكرية. هل الحقيقة الثانية ما يتم في أوكرانيا هو جزء من الحرب من أجل الهيمنة الكونية؟ نحن نعلم أن النازيين قتلوا 40 مليون إنسان من شعوب الاتحاد السوفيتي وليس باستطاعة عاقل أن ينتظر إلى أن تصل جحالف الجيوش النازيين الجدد إلى مشارف موسكو مجددا. ما تقوم به الولايات المتحدة هو تسخير الشعب الأوكراني كذخيرة بشرية لتحقيق أحلامها الهتلرية في الهيمنة الكونية. هذا ما تقوم به في جنوب شرق آسيا وعمليات القرصنة ضد الشعوب الصين، وهذا ما تقوم به بأوروبا. تعلمين الانقلاب الفاشي في جورجيا، تعلمين الحرب العدوانية الفاشية ضد شعوب يوغوسلافيا. كل ذلك هو جزء من استراتيجية واضحة المعالم مؤسستنا تطلق عليها الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد. وانتظرنا 8 سنوات ونحن ننتظر لقرار القيادة الروسية وكنا قلقين جدا. وأخبرك بكل صراحة كنا في منتهى السعادة عندما اتخذت القيادة الروسية قرار لن تمر وقررت مواجهة زحف حلف شمال الأطلسي شرقا. هذه رؤيتنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، ما يحدث يدل بكل وضوح على أن أمريكا لا تتوقف عن سياستها لتسعير الحرب والهروب إلى الأمام لاستمرار هذه الحرب بهدف استنزاف روسيا، رغم أن جميع رجال الأبحاث والاستراتيجيين الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب فشلت وأن روسيا لم تستنزف، وإنما المستنزفون هم الأوروبيون والعالم برمته بما فيها أمريكا. وإن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من خزائن روسيا بمليارات الدولارات، وبالتالي يمكن القول بأن هذه الحرب قد فشلت وأن الرهان على الاستمرار بها يعني المزيد من الألم للاتحاد الأوروبي وللعالم وحتى لأمريكا. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فهو ورغم ذلك يطالب بالمزيد من الأسلحة، مما يثبت بكل وضوح عمالته للولايات المتحدة وإدارة ظهره لمصالح الشعب الأوكراني، وأن وقف أو استمرار الحرب ليس بيده وإنما بيد الشيطان الأمريكي. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم دكتور دودين. كيف تقرأ تغذية أمريكا للحرب في أوكرانيا عبر تزويدها بمنظومة قاذفة لصواريخ جديدة؟ ولماذا لا تخوض أمريكا حربا مباشرة مع روسيا؟
هذا يتناقض مع استراتيجيتها. بعد هزيمة يانكستان الولايات المتحدة في فيتنام بسبب الخسائر البشرية التي أدت إلى حركة مناهضة للحرب، اتخذوا استراتيجية كل سلسلة الحروب القادمة. باستطاعة قراءة ذلك في كتاب بريجينسكي قوة العالمية الوحيدة، اتخذوا القرار أن خوض سلسلة من الحروب المستقبلية من أجل النظام العالم الجديد، أي من أجل الهيمنة الكونية، تكون دون خسارة جندي. وقاموا بخطوتين. الخطوة الأولى عقد مؤتمر في لندن في مارس 2007 الذي كلف بتجنيد مئات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية. احتلال ليبيا، وهل تعلمين من تم تعيينه آمر للعاصمة الليبية المحتلة؟ هو آمر القاعدة في شمال أفريقيا. تم تعيينه، أسست 137 قاعدة لتدريب المرتزقة. هذه ترجمة العملية لاستراتيجية شن حروب دون خسارة الجندي. وقائد حلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلارك الذي قاد جرائم الحرب ضد يوغوسلافيا بالشبكة العنكبوتية عندما أعلن في أكتوبر 2002 أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات وإيران على هذه القائمة. هذه الحقيقة. لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا إلا إذا فهمنا الاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة الكونية. وهذا الأوكرانيين هم ذخيرة بشرية في حرب حلف شمال الأطلسي ضد روسيا والصين.
مستمعين الأفاضل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل ما سلم إلى النظام الأوكراني من أسلحة في الشهر المنصرم قد دمر، ولم تستطع القوات الأوكرانية تحديداً المنظمات النازية الجديدة استخدامه. كما كانت هناك صفقة صواريخ قد مررت سابقاً، واستخدمت هذه الصواريخ وأدت مهمتها بنجاح بضرب المراكز المدنية وقصفت مدنيين في خرسون ودانياس ومناطق أخرى، مما يؤكد أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ من قبل أمريكا هو ضرب البنى التحتية المدنية وتجمع المدنيين في المناطق المحررة، وأيضا لضرب مناطق في داخل القرم خارج الحدود مع أوكرانيا من جهة. وتراهن روسيا على حدوث انقسام داخل الجيش الأوكراني، وهذا ما لم تشر إليه أجهزة الدعاية الأمريكية والغربية، حيث انفصل جزء من هذا الجيش عن أوكرانيا لمساعدة الجيش الروسي. وقد جرت محاكمات في أوكرانيا مؤخرا لضباط انشقوا عن الجيش الأوكراني، مما يؤكد نجاح الاستخبارات الروسية في استمالة العديد من ضباط الجيش الأوكراني. أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من لبنان. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك. هل تستطيع واشنطن أن توازن بين استمرار دعمها لكييف وعدم مواجهة موسكو؟
شكرا على الاستضافة الكريمة. أعتقد أن الموازنة أو حالة التوازن التي يبحث عنها الأمريكي صعبة في الحقيقة، صعبة أن تتحقق في الحقيقة لعدة أسباب. أولا لابد من الإشارة إلى أن الواضح في هذه المعركة الروسية الأوكرانية أن الأمريكي يسلح، ولكن التداعيات كلها تسقط على أوروبا. يعني رأينا تصريحات حتى من رؤساء حكومات أوروبية كرئيس حكومة المجار باعتراف بأن حتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تنجح، وحظر التعامل مع روسيا من يدفع ثمنه الآن هم الأوروبيون في الحقيقة. الحكومات الغربية الآن هي تنهار، يعني مثل أحجار الدومينو. يعني رأينا سقوط حكومات متتالية، يعني سواء كان في بريطانيا في فرنسا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد في الحقيقة لكل الحكومات في إيطاليا أيضا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد إلى كل دول أوروبا. طبعا المسألة هنا، أولا الأمريكي كان يهدف من خلال إشعال فتيل هذه الحرب لتوريط روسيا في حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا، نظرا لما تمثله أوكرانيا كساحة رخوة مؤثرة على الحدود الروسية، وبالتالي على الأمن القومي الروسي، نظرا لتشابكها مع سلسلة دول كانت في السابق كلها دولا تابعة للاتحاد السوفيتي. وبعد سقوط منظومة الاتحاد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الدول وهذه المناطق كأداة ضغط وتشويش وإرباك لروسيا. ثانيا، الهدف الأمريكي الثاني هو محاصرة روسيا وتسليط أقصى العقوبات عليها، وذلك من خلال توريط طبعا الأوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا في هذه المواجهة لقطع كل سبل الحل المستقبل الذي قد يجمع بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويجعل من هذا الأخير قطب قوي مستقل عن الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال الاقتصادي وتحديدا في مجال الطاقة يعني الغاز والنفط. ثالثا، الأمريكي هو براغماتي في سياسته وخططه دائما ما تشهد المفاجآت والتطورات وعملية التطويع مع تطور الأحداث، وهذا يبدو من كلام كيسينجر الأخير، يعني منذ أكثر من شهرين تحدث كيسينجر في مؤتمر دافوس أظهر بشكل من الأشكال حالة الإرباك الأمريكي عندما صرح بأن هذه حرب عبثية وبأننا لن نستفيد منها وبأنها ستكون تداعياتها خطيرة ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا ستطال الولايات المتحدة الأمريكية. الذي طبعا حالة الإرباك الأمريكي هذه بدأت ترى في هذه الحرب حالة عبثية يجب أن تتوقف نظرا لتداعياتها التي بدأت تضرب الحليف الأوروبي والتي يظهر أنها ستتسع لتضرب الأمريكي أيضا وسوق الطاقة العالمية، وقد بدأت مفاعيلها تظهر الآن. النقطة الأخرى هو عجز حلفاء الولايات المتحدة عن إيجاد البدائل الكافية لتعويض الغاز الروسي، وهذا بحد ذاته يشكل أزمة كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات التي بدأت تظهر معالمها في محطات البنزين في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لغلاء ارتفاع سعر البنزين وغيره من التداعيات. طبعا هذا كله يضرب هذه حالة التوازن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها في هذه الحرب. في مثل هكذا ظروف أعتقد أنه سيصعب على الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، لأنه ليس هذا الهدف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب كبير جدا، لأن التوازن الاستراتيجي يقتضي أنه إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا ستنتقل هذه الحرب من حرب ساحة محددة أو محدودة إلى حرب نووية، وهذا ستكون تداعياته أكبر وسيدفع ثمنه الجميع. يعني ستدفع ثمنه أوروبا وسيدفع ثمنه الأمريكيون بالتأكيد، لأن القدرات النووية الروسية في مواجهة القدرات النووية لدول المنطقة سواء كان في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع ثمنه الجميع. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول دائما أن لا تصل إلى حافة المواجهة المباشرة، لأنها تدرك تماما أن تداعيات هذه المواجهة ستكون نتائجها بالتأكيد تدميرية على كل الصعد وسيدفع الجميع ثمنها بالتأكيد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بتداعيات الحرب الأوكرانية أيضا نستطيع أن نقول إن أمريكا تسلح أوكرانيا، لكن على ما يبدو أن التداعيات تسقط داخل أوروبا. وأعلن رئيس وزراء المجر أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية جديدة بشأن هذه الحرب التي تحدث اليوم، لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح وأن الحكومات الغربية تنهار مثل أحجار الدومينو. من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف حول احتمال حصول مواجهة بين واشنطن وموسكو إن استمرار إرسال الإمدادات يؤيد احتمال حدوث هذا التطور، وأضاف أن أمريكا عازمة على شن الحرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني لإلحاق الهزيمة باستراتيجيتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إن أمريكا قادرة على ذلك؟ يعتقد المراقبون العسكريون أن أمريكا سوف تستمر بدعم أوكرانيا لأنها ليست من يدفع الثمن الكبير، بل أوروبا هي التي تدفع الثمن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة إلى أوروبا وإلى أوكرانيا لإنعاش أسهم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا. إن المعركة محسومة، وإن الاستراتيجيين الأمريكيين باتوا يدركون أن المعركة قد حسمت لصالح روسيا، لكن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا توقفت الحرب في ظل موازين القوى الحالية، فهذا يعني أن نظام الأحادية القطبية قد سقط وسلمت أمريكا والاتحاد الأوروبي بانتصار روسيا. وما تحاول أمريكا والأطلسي حاليا هو منع الحسم وإرباك روسيا حتى تستطيع أن تقيم توازنا مقبولا. مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، ماذا يعني تحذير زيلينسكي من محاولة تجميد الصراع مع احتفاظ روسيا بمواقع سيطرتها؟
فيما يتعلق بتحذير زيلينسكي، في الحقيقة زيلينسكي يعلم جيدا أن توقف الحرب الآن دون الحصول على نتائج ترضيه هو شخصيا وترضي جماعته ومؤيديه وحلفائه سيعتبر ذلك انتصارا لروسيا، وبالتالي هو يقرأ جيدا النتائج ويعلم أنه في النهاية هو مجرد أداة تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا لمواجهة روسيا، وأنهم حين انتهى المهمة سيتخلون عنه، وربما قد تكون هذه صرخة الديك المذبوح. يعني هو يحاول الآن أن يستميل الأوروبيين والغرب أكثر والأمريكيين أكثر لاستمرار في مساندته وفي دعمه وفي دعم الميليشيات التي تتحرك على الأرض معه، مواصلة المواجهة مع الجيش الروسي، لأنه ربما بدأ يلتمس فعليا أنه سيقع في المصيدة، خاصة وأنه لم يحقق بالرغم من عنف المعارك وبالرغم من بعض الإنجازات ربما التي حققها هو وميليشياته في بعض المناطق وفي بعض المواقع، ولكنه إلى حد الآن هو غير ممسك بالحرب وغير ممسك بنتائجها، وبالتالي لا يمكن أن يقدر أن تكون هذه النتائج في مصلحته، لأنه يعلم أنه إن خسر هذه الحرب فهو لن يستطيع، لن ينجح في استثمارها داخليا لدى الشعب الأوكراني الذي من المؤكد سيحاسبه. أعلن الاستسلام في هذه المرحلة أمام انتصار روسي محقق، ولو أو تحقق ولو بجزء بسيط من أو حقق ولو جزء بسيط من أهداف الرئيس بوتين، وهي تقطيع أوصال أوكرانيا حتى لا تكون أداة تهديد في المستقبل يستخدمها الغرب وحلف شمال الأطلسي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كمنصة لضرب الأمن القومي الروسي.
أعزائنا الأفاضل، أمريكا غير قادرة على إقامة توازن في الحرب، لأن لعبة الوقت هي لمصلحة روسيا، خاصة في موضوع الغاز وفي موضوع التمويل والغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن التهديد الروسي فعلا بإطالة أمد الحرب وبالمواجهة بين روسيا والأمريكي والأطلسي. وتدرك أمريكا والأطلسي أن استمرار هذه الحرب وتحولها إلى حرب نووية قد تضرب الأطلسية وأمريكا، وهذا ليس من صالح أمريكا والغرب أن يتدحرج التوازن إلى حرب نووية. وهناك خبراء يقولون إن روسيا قادرة على تدمير الأطلسي خلال نصف ساعة. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل تعتقدين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد كشف في تصريحه الأخير عن سعي أمريكا لفشل روسيا في الحرب عبر تسعيرها، وهل هذا ممكن؟
طبعا تصريح سوليفان هو في الحقيقة دليل على سعي الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لإسقاط روسيا وإفشالها في هذه الحرب، وكما قال هو كما صرح بأن أمريكا ترغب حقيقة في أن تكون الحرب في أوكرانيا فشلا لروسيا لكي تكون درسا لكل من يسعى للقيام بأي خطوة مشابهة، وأن حلف الناتو هو أكبر حلف وسيكون هو القادر على إدارة زمام الأمور في تلك المنطقة. طبعا هذا يكشف عن ربما رغبة أمريكية في إيصال رسالة غير مباشرة إلى حلفاء روسيا وعلى رأسهم الصين. هو يوجه بهذه الرسالة، يوجه بهذا الكلام رسالة إلى الصين، قول بأنه إذا سقطت روسيا، إذا ما حاولت الصين أن تقوم بنفس العمل الذي قامت به روسيا في مسألة الأزمة مع تايوان مثلا بالملف التايواني، فإن مصيرها سيكون كمصير روسيا. ولهذا نرى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب على استمرارية الحرب مع المحافظة بشكل أو بآخر على عدم الوصول إلى نقطة المواجهة المباشرة. وهذه مسألة صعبة جدا، لأن في النهاية الاستنزاف في هذه المعركة هو لا يصيب فقط الروس أو لا يصيب الأوروبيين، وإنما أيضا هو تداعياته تصل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولنا أن نرجع هنا إلى كلام هنري كيسنجر في مؤتمر دافوس الأخير، عندما قال بأن هذه الحرب هي حرب عبثية وستكون نتائجها وخيمة وسيدفع ثمنها الجميع. طبعا هذا دليل على أن الهدف الأمريكي الآن هو العمل الحرص على إسقاط روسيا، لأنه عندما تسقط روسيا، وهذه وجهة النظر الأمريكية، ستسقط الصين وستسقط إيران وستسقط كل القوى الإقليمية والدولية المناوئة للسياسات الأمريكية في العالم، وستصبح مثالا طبعا يشهد لولادة نظام عالمي جديد كما صرح بذلك الرئيس الروسي والرئيس الصيني. وحتى في مؤتمر طهران الأخير في اللقاء ما بين السيد القائد وبوتين وقع أيضا الإشارة إلى هذا المعنى، بأننا الآن أمام رسم خرائط جديد، وبأننا الآن أمام نظام عالمي جديد، وأن هذه القوة المتحالفة الآن عندما يتحدث الرئيس الروسي ويقول أن أمن روسيا من أمن إيران، هذه بحد ذاتها تعتبر قاعدة أو منصة المواجهة مع السياسات الأمريكية في المنطقة. وعلى أساسها يبدو أن الأمريكي الآن أصبح يرى بأنه لا مناص من مواصلة المعركة ولتحقيق ولو جزء هذه الأهداف التي شرعها الأمريكي وفرضها على الأوروبي وورط فيها الأوروبي. يعني الأوروبي اليوم يدفع ثمنها وسيدفع ثمنها تباعا في السياسة وفي الاقتصاد وفي أمن مجتمعاته وفي أمنه الغذائي إلى آخره.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ربما نجحت الولايات المتحدة في أن تقلب الشعب الأوكراني على الشعب الروسي، لكن واشنطن تتصور أن هذه النجاحات سوف تستمر طويلا باستخدام الأوكرانيين، وأنها تكذب بأنها لا تريد أن تستهدف الشعب الروسي ولا الأوكرانيين في المناطق المحررة، بل بالعكس إنها ومن خلال أسلحتها تستهدفهم جميعا. وإن الكثير من الأدبيات الأمريكية تطمح إلى تدمير روسيا وتقسيمها، حتى إنهم قالوا يجب تخفيض عدد سكان روسيا إلى النصف. فماذا يعني ذلك؟ وعن أي ديمقراطية يتحدث الشيطان الأكبر أمريكا؟ وهل عن الديمقراطيات التي وضعوا قواعدها في العراق وأفغانستان وسوريا وفي أوكرانيا التي دعموا فيها الانقلاب الدموي في 2014 وقتلوا الأبرياء في أوديسيا ودانياس وجاءوا بسلطة انقلابية وبالنازيين الجدد الذين قتلوا 20 مليون شخص في أيام الحرب العالمية الثانية في روسيا وبيلاروسيا وحتى في بولونيا وأوكرانيا؟ هذه هي ديمقراطية الشيطان الأكبر التي تتحدث عنها اليوم واشنطن. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى.